طيب، ما هو الرابط العجيب يعني بين استوديو ألعاب ياباني ارتبط اسمه لأكثر من 35 عاماً بوحوش الجيب اللطيفة ولعبة صينية حصدت 1,800,000,000 دولار في لمح البصر؟
وطبعاً لا ننسى الذكاء الاصطناعي الجبار الذي أصبح يعيش حصرياً داخل بطاقات الرسوميات في أجهزتنا، أم عملية الاختراق الضخمة لمحافظ العملات الرقمية الصلبة التي كبدت أصحابها 130 مليون دولار.
بالضبط، يعني للوهلة الأولى تبدو وكأنها عناوين عشوائية مبعثرة قرأناها في نشرة تك إن مورنينج التقنية لشهر أغسطس 2026، لكنها في الواقع ترسم صورة واضحة جداً لظائرة واحدة تجتاح عالم التقنية حالياً.
صحيح، نحن نتحدث عن ظاهرة التخلي عن المركزية، يعني إدراك الصناعة بأن الاعتماد على قوالب ثابتة وكيانات مركزية ضخمة لم يعد خياراً آمناً، بل أصبح بصراحة عبئاً حقيقياً.
100%، وهذا يضعنا أمام نقاشنا المعمق اليوم. دعونا نفكك هذا التحول الجذري ونبدأ بالزلزال الذي ضرب صناعة الألعاب. استوديو جيم فريك الذي بنى إمبراطوريته بالكامل على سلسلة بوكيمون منذ عام 1989.
فعلا، وفجأة وبدون أي مقدمات يطرحون لعبتهم الجديدة بيست أوف رينكارنيشن. نحن نتحدث عن لعبة أكشن وتقمص أدوار ضخمة جدا، لعبة من فئة AAA تقع أحداثها في عالم مظلم، عالم ما بعد الكارثة.
هذا جنون. الأمر يشبع تماماً أم أن نرى ممثلاً كوميديا ارتبط بالأدوار الساخرة طوال مسيرته ثم يخرج فجأة ليحصد الأوسكار في فيلم درامي نفسي معقد؟ يعني قصة إما وكلبها كو وتعاونهما في اللعب شيء مختلف تماماً عن أسلوبهم المعتاد.
بالضبط، التحول هنا ليس مجرد تغيير في التوجه الفني. شوف، هذا إعادة هندسة كاملة للحمض النووي الخاص بالاستوديو، يعني الانتقال من ألعاب تبادل الأدوار البطيئة إلى نظام قتال يشبه ألعاب السولز.
ألعاب السولز التي لا ترحم.
100%، هذا يتطلب بنية برمجية مختلفة كلياً. نحن نتحدث عن دقة متناهية في حساب إطارات الحركة وإدارة لحظية للقدرة على التحمل ومزامنة الذكاء الاصطناعي للكلب مع تحركات البطلة.
وتحقيقهم لتقييم 82 على ميتاكريتيك يعني أنهم لم يجربوا حظهم فقط، بل أتقنوا هذه الآليات المعقدة من المحاولة الأولى، خصوصاً مع ميزة وضع التناسخ التي أضافت طبقة استراتيجية تكسر جمود ألعاب السولز المعتادة.
صحيح جداً، وما يثير الاهتمام هنا هو التوقيت، يعني هذا الاستوديو الياباني يكسر قوقعته في نفس اللحظة التي نراها فيها صناعة الألعاب الصينية تكسر صورتها النمطية بالكامل أيضاً.
لعبة بلاك سميث ووكونغ. لطالما هيمنت الصين على سوق ألعاب الهواتف المحمولة والأنماط المجانية المعتمدة على المشتريات المصغرة، ثم تأتي هذه اللعبة لتكسر كل القواعد.
فعلاً، تبيع 30 مليون نسخة وتدر 1,800,000,000 دولار. يعني نحن نتحدث عن لعبة تعتمد كلياً على التجربة الفردية العميقة وبدون اتصال دائم بالإنترنت وبدون أي مشتريات مصغرة مزعجة.
هذا النجاح الساحق وتأكيدهم على إطلاق محتوى إضافي في شتاء 2026 أكيد سيغير حسابات المستثمرين هناك، صحيح؟
بلا شك، الأرقام التي حققتها ووكونغ تمثل نقطة تحول اقتصادية لا يمكن تجاهلها. لفترة طويلة جداً كان المستثمرون في آسيا يتجنبون تمويل الألعاب الفردية الضخمة،
لأن ألعاب الهواتف كانت أسرع في جلب الأرباح؟
بالضبط، العائد على الاستثمار في ألعاب الهواتف كان أسرع وأكثر أمانة، لكن نجاح ووكونغ أثبت أن هناك طلباً عالمياً هائلاً ومكبوتاً لتجارب اللعب الفردية المبتكرة.
والتقرير ذكر اقتباساً لافتاً للرئيس التنفيذي لاستديو جيم ساينس حول استغلال هذه الألعاب لتقديم القصص الثقافية للعالم.
صحيح، مثل أسطورة رحلة إلى الغرب، نجاح اللعبة فتح الآن بوابات التمويل لاستديوهات صينية أخرى لإنتاج محتوى مشابه. اللاعبون متعطشون لهذا النوع من الألعاب.
طيب، نجاح هذه الألعاب الفردية يقودنا إلى معضلة أخرى، يعني كيف تصل هذه الأعمال الضخمة إلى أيدي اللاعبين؟ التقرير يذكر أن لعبة جيم فريك الجديدة صدرت في يومها الأول على خدمة إكس بوكس جيم باس.
وهذا قرار جريء جدا، إصدار لعبة بهذا الحجم على خدمة اشتراك منذ اليوم الأول.
بصراحة هذا يجعلني أقف قليلا، يعني إصدار لعبة بتكلفة تطوير عالية جدا على خدمة اشتراك، هذا يغير اقتصاديات الصناعة، وربما هذا ما يفسر الرد العنيف والقوي من سوني في أغسطس.
تشكيلة بي أس بلس أكسترا لشهر أغسطس كانت نارية فعلاً.
100%، قدموا لعبة ضخمة مثل داينغ لايت 2 ريلودد إديشن بكامل إضافاتها ونظام الباركور المذهل فيها. لكن لحظة، أليس تقديم لعبة ضخمة كهذه مجاناً للمشتركين مجرد لكمة يائسة من سوني لتعويض غياب حصريات الطرف الأول؟ هل هذا النموذج مستدام حقاً؟
شوف، من منظور اقتصادي الأمر لا يتعلق باستنزاف الموارد أبداً، بل بحسابات تكلفة الاستحواذ على العميل مقابل قيمته على المدى الطويل.
يعني محاولة للاحتفاظ بهم وعدم إلغاء الاشتراكات؟
بالضبط، سوني واجهت انتقادات حادة في شهر يوليو بسبب تشكيلة ألعاب مخيبة للأمال، مما هدد بارتفاع معدل إلغاء الاشتراكات، فإدراج داينغ لايت 2 هو أداة جذب قوية جداً لإعادة المشتركين الغاضبين.
فهمت، لكن التقرير أشار أيضاً لألعاب أخرى في التشكيلة مثل بيج ووك التي تركز على المشي في الطبيعة وتستغل ميزات الاهتزاز في يد تحكم بلاي ستيشن 5.
صحيح، وأيضاً لعبة سيجناليس، وهي لعبة رعب بقاء بأسلوب فن البيكسل الكلاسيكي بقصة فلسفية معقدة بطلتها الروبوت أليستر. الاستراتيجية الأذكى تكمن في هذا التنوع تحديداً.
يعني تشكيلة تبدو وكأنها مصممة لتغطية كل حالة مزاجية ممكنة للمشترك.
وهذا هو الجوهر، سوني تدرك أن المشترك لا يلعب ألعاب الأكشن السريعة طوال الوقت. إذا أرادت الخدمة الاحتفاظ به لأشهر متتالية، يجب أن توفر له التنوع.
جرعة الأدرينالين والنجاة من الزومبي، ثم التأمل والمشي الهادئ، ثم الرعب الفلسفي.
100%، هذه الألعاب المستقلة والمتنوعة تزيد من ساعات البقاء في النظام البيئي لسوني، وبتكلفة ترخيص أقل بكثير من الألعاب الضخمة، مما يجعل نموذج الاشتراك أكثر توازناً واستدامة.
طيب، نحن نتحدث عن بنية تحتية للألعاب تتطلب عتاداً قوياً جداً في أجهزتنا الشخصية، وهذا العتاد القوي هو بالضبط يعني ما فتح الباب للثورة التالية في تقريرنا اليوم، الذكاء الاصطناعي.
التحول من السحابة المركزية إلى أجهزتنا الشخصية.
بالضبط، شركة ميتا أطلقت نموذجها ميوز جليمر للذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للعمل محلياً بالكامل على أجهزة الحواسيب الشخصية. نحن نرى انسحاباً لهذه العقول الرقمية من خوادم الشركات العملاقة لتسكن في حواسيبنا.
وهذا النموذج يأتي بـ30 مليار معلمة، يعني يقارب أداء GPT-4 لعام 2023، ولكنه يتطلب كرت شاشة RTX 4070 أو أعلى ليعمل بكفاءة.
هذا يذكرني باستخدام طاه حائز على نجمة ميشلن ليعيش ويطبخ في مطبخك الشخصي بدلا من طلب الطعام من مطعمه عبر الهاتف كل يوم. المكونات لك والوصفات لك ولا أحد يراقب ما تأكله.
تشبيه ممتاز. العمل محليا يغير قواعد اللعبة تماما. عندما يعمل نموذج بهذا الحجم على حاسوبك، فإن البيانات لا تغادر جهازك أبدا. نحن نوفر خصوصية تامة دون الحاجة للإنترنت.
يعني نقضي على وقت التأخير أو الليتنسي.
100%، وحجم 30 مليار معلمة يعتبر النقطة الذهبية حاليا. هو ذكي بما يكفي لفهم السياق المعقد، وفي نفس الوقت يمكن استيعابه في بطاقات الرسوميات المتقدمة التي يمتلكها عشاق التقنية اليوم.
لكن طيب، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. إذا ربطنا هذا الذكاء الاصطناعي المحلي بأداة جديدة ذكرها التقرير، وهي متصفح كايت سيرف من شركة كلاود فلير.
متصفح بدون واجهة رسومية، أو ما يعرف بالهيدلس براوزر.
صحيح، يعني متصفح بدون واجهة رسومية يبدو وكأنه أداة عديمة النفع للبشر، وهو مبني خصيصاً للعملاء الآليين ليقوموا بجمع الأسعار والبيانات. لماذا نحتاج متصفحاً لا يمكننا رؤيته؟
لأن المتصفحات المعتادة تستهلك موارد هائلة من الذاكرة العشوائية لكي تترجم الأكواد إلى واجهات مرئية، يعني ألوان ونصوص متحركة لكي نفهمها نحن البشر.
والآلة لا تحتاج لهذه الألوان.
بالضبط، متصفح كايت سيرف يتجاوز كل هذه الطبقة البصرية. الآلة تحتاج فقط إلى الهيكل البرمجي للصفحة، وبناء هذا المتصفح بلغة راست يعطيه السرعة فائقة ويجعله يستهلك موارد أقل بثلاثة إلى سبع مرات مقارنة بالمتصفحات القياسية.
واو، يعني نحن ندمج الآن ذكاء صناعيا محليا قويا مثل غليمر مع أداة تصفح خفيفة وسريعة مثل كايت سيرف لتتصفح الإنترنت نيابة عنا. لكن ألا يفتح هذا الباب لمخاوف قانونية وتقنية؟ التقرير أشار لمخاوف المطورين بشأن عمليات الكشت أو جمع البيانات غير القانوني.
المخاوف مبررة للغاية بصراحة. أتمتت مهام التصفح بهذه السرعات تعني أن جهازاً واحداً يمكنه إرسال آلاف الطلبات للمواقع في ثواني معدودة.
وهذا قد يشكل هجوماً غير مقصوداً لحرمة الخدمة أو ما يسمى بالديدوس أتاك.
100%، قد يؤدي لإغراق الخوادم. لذلك كلاود فلير دمجت آليات تنظيمية داخل كايت سيرف تفرض احترام بروتوكولات المواقع. نحن نمنح الآلات أقداماً لتمشي بها في الإنترنت، ويجب التأكد من أنها لن تدعس كل ما في طريقها.
تشبيه دقيق، وهنا نصل إلى الضريبة الخفية لكل هذا الاستقلال والتحكم. نقل السلطة والبيانات إلى أجهزتنا المحلية يعطينا تحكماً وخصوصية تامة، لكن هذا الاستقلال يأتي مع ضريبة باهظة، وهي المسؤولية الكاملة عن الأمان.
صحيح، وهذا ينقلنا مباشرة للقصة الأخيرة والمفجعة في التقرير، أكبر عملية اختراق لمحافظ الأجهزة الصلبة في التاريخ.
حادثة اختراق محافظ كولد كارد، سرقة 130 مليون دولار من عملات البيتكوين من أكثر من 4500 عنوان. لطالما صاد الاعتقاد يعني بأن المحافظة غير المتصلة بالإنترنت هي الحصن الذي لا يخترق أبداً.
هذه الحادثة تنسف تماماً أسطورة الأمان المطلق بمجرد الانفصال عن الشبكة. الاختراق استغل ثغرة في النسخة القديمة الصادرة قبل 2021، والجانب التقني هنا مرعب لأنه يتطلب وصولاً فيزيائياً للجهاز.
يعني هجمات سلسلة التوريد، شراء أجهزة مستعملة أو سرقتها، أو حتى تصيد المستخدمين. بصراحة تعليقي على قضية شراء محافظ الكريبتو المستعملة هو أن هذا يعادل شراء خزنة بنكية مستعملة من شخص غريب في الشارع، مع افتراض أنه لم يحتفظ بنسخة من المفتاح لنفسه. هذا جنون.
بالضبط، هذا هو الخلل البشري الذي استغله المهاجمون. لكن الأخطر من ذلك هو رد شركة كوين كايت المصنعة. هم عالجوا الثغرة في 2021، لكنهم لم يجبروا المستخدمين على التحديث، مما أثار انتقادات الخبراء.
كيف يمكن إجبار جهاز غير متصل بالإنترنت على التحديث؟
الخبراء يرون أنه كان بإمكان البرمجيات المساعدة التي تربط المحفظة بالحاسوب أن ترفض التزامن ما لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص بالمحفظة، وهو أمر لم تفعله الشركة.
طيب، التقرير ذكر اقتباساً لخبير البلوك تشين أندرياس أنتونوبولوس يقول فيه: لا يمكننا افتراض أن الأجهزة وحدها تضمن الأمان، نحتاج إلى نهج متعدد الطبقات.
رسالة أنتونوبولوس واضحة جداً، الأمان هو وعي المستخدم وتحديث البرمجيات بقدر ما هو أجهزة صلبة. الاعتماد على مفتاح واحد داخل جهاز واحد يمكن أن يكون مخترقاً فيزيائياً هو خطأ فادح. الحل هو التنويع.
ماذا تقصد بالتنويع هنا؟
يعني استخدام محافظ متعددة لتوزيع المخاطر أو التوقيع المتعدد، توزيع صلاحية الوصول على عدة أجهزة مختلفة. إذا تم اختراق جهاز واحد بسبب ثغرة قديمة، تبقى الأصول آمنة.
صحيح، الأمان الحقيقي هو هندسة العمليات وليس مجرد شراء صندوق مغلق. طيب، إذا وقفنا خطوة للوراء وسألنا أنفسنا، إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نعيش حقبة ديمقراطية التقنية، أليس كذلك؟
100%، نحن نشهد تخصصاً دقيقاً وتحولاً جذرياً. استديوهات تكسر قوالبها لتقديم ألعاب متنوعة، ذكاء اصطناعي محلي يعمل لصالحنا بخصوصية، وأدوات مخصصة للآلات تتصفح الإنترنت عنا.
ولكن التحدي الأكبر يظل ملقى على عاتقنا نحن لحماية مكتسباتنا الرقمية. الحرية تمنح قوة غير مسبوقة، لكن فاتورتها هي المسؤولية الفردية.
فعلاً، وإذا ربطنا كل هذه الخيوط، هناك تساؤل عميق أود أن أطرحه لنفكر فيه لاحقاً.
أفضل، شاركنا.
إذا كان لدينا الآن ذكاء اصطناعي يعمل محلياً في حواسيبنا مثل غليمر، ولديه متصفحه الخاص مثل كايت سيرف لجمع المعلومات وطلب الخدمات، فهل نتجه نحو مستقبل قريب يكون فيه الإنترنت مجرد مكان تتحدث فيه الآلات مع الآلات لإنهاء المهام، بينما نجلس نحن البشر فقط لقراءة الملخصات؟
واو، فكرة استفزازية وتستدعي التوقف حقاً. إنترنت تعمل فيه الآلات في الخطوط الأمامية، بينما نحن نراقب النتائج فقط. شكراً لك على هذا التحليل. لقد فككنا اليوم مشهداً مليئاً بالتحولات الجذرية. كانت هذه رحلة عميقة في تفاصيل تصيغ مستقبلنا التقني. ونراكم في نقاشنا المعمق القادم لفك شفرات جديدة في عالم التكنولوجيا.